الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 98 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. تكلمنا في الدرس الماضي على معنى قوله فيختم بقل هو الله أحد، وأن المراد بذلك يختم قراءته بقل هو الله أحد. وصاحب قباء وش الذي كان يصنع على فرض ثبوت الحديث؟ كان يستفتح، نعم كان يستفتح بقل هو الله أحد، وهذا كان يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما عرفنا أن في هذا سؤال العلماء والرجوع إليهم عند التنازع والاختلاف. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك. وفي الاستفسار قبل الإنكار، إذا ظن أن لمن فعل ذلك شيء من العذر فيدعى بالسؤال قبل الإنكار، وأما إذا كان ذلك الشيء من الخطأ البين الذي لا وجه له فإنه يبادر بإنكاره، فإن إنكار المنكر من الواجبات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي حديث أبي سعيد المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. فالمنكر قد يكون من المنكرات الظاهرة، فهنا يبادر الشخص بالإنكار. وإذا كان هنالك شيء من احتمال العذر فيبدأ بالاستفسار حتى يعرف ما هو السبب، فقد يكون الفاعل معذورا، وهكذا قد يكون الشخص من أهل العلم والتقى ويبعد أنه يجاهر بمعصية، فقد يحتاج الشخص أن يستفسر في السبب في ذلك. فالشخص قد يقع في أمر أباحته له الضرورة، وقد يكون هذا الأمر لم يحصل منه وإنما حصل من غيره، كأن يرى شخصا من أهل الخير والصلاح قد حلق لحيته أو خففها،
قد يكون فعل هذا من جهة نفسه فيكون واقع في منكر، وقد يكون فعل به من غير اختياره فيكون معذورا مثلا. فإذا وجد شيء من الاحتمال فيبدأ الإنسان بالاستفسار قبل الإنكار. وهنا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام سلوه، ولم يبادر بالإنكار، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لما يختم بهذه السورة ولا يكتفي بما قرأ. وهذا مما يدل على أن هذا الفعل لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أنكره هؤلاء الصحابة على إمامهم، ولو كان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلموه ولما أنكروه، ولو كان من هديه عليه الصلاة والسلام لأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر، ولقال لهم هذا من هدي من رغب عن سنتي فليس مني أو نحو ذلك. فدل ذلك على أن هذا الأمر لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وصلوا كما رأيتموني أصلي. وغاية ما يدل عليه هذا الحديث أن هذا مما يشرع، لا أنه أكمل من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل. لكن ما حصل من هذا الرجل للمعنى الذي ذكره مما يشرع، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل وأتم وأحسن. فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. سألوه فقال لأنها صفة الرحمن. وفيه أن الكلام الذي يتحدث عن شيء، الذي فيه إخبار عن شيء يتعلق بالله عز وجل يدخل في مسمى الصفة، وذلك لأنه قال لأن صفة الرحمن، وهي سورة الإخلاص، وسورة الإخلاص فيها ذكر لله عز وجل وما يتعلق به، فهذا الذكر داخل في مسمى الصفة، هذا الكلام داخل في مسمى الصفة. فالصفة تطلق على الكلام، وتطلق الصفة على المعنى في الموصوف، على المعنى في الموصوف. فعندنا مثلا إذا قال قائل الله عز وجل له علم وحكمة وقدرة، فيقال في كلام المتكلم صفة، ويقال في المعاني القائمة في ذات الله عز وجل صفة، والمعاني القائمة في ذات الله عز وجل هي العلم، فيقال صفة العلم وصفة الحكمة وصفة القدرة. فهذه المعاني القائمة في ذات الله عز وجل داخلة في مسمى الصفة، والكلام الذي فيه الإخبار عن هذه الأمور يدخل في مسمى الصفة. فسورة الإخلاص دخلت في مسمى الصفة، وما فيها من المعاني القائمة في ذات الله عز وجل يدخل في مسمى الصفة. فالصفة تطلق على هذا وتطلق على هذا. وأهل البدع والأهواء من المعتزلة ومن غيرهم أثبتوا المعنى الأول ونفوا المعنى الثاني. فهذه الصفة المذكورة في هذا الحديث مثبتة عندهم، فإنهم لا يكذبون بالآيات في كتاب الله عز وجل الذي فيها أن الله عز وجل عليم حكيم خبير قدير وما إلى ذلك. وهذا الكلام يطلقون عليه صفة، لكنهم ينكرون قيام معاني في ذات الله عز وجل. فهذا الذي تنكره المعتزلة، قيام معاني في ذات الله عز وجل، فلا يقولون الله عز وجل موصوف بالرحمة والمغفرة والقدرة والحكمة. والكلام الذي فيه هذه الأشياء لا ينازعون في تسميته صفة، وإنما الذي ينازعون فيه قيام معاني في ذات الله عز وجل، وهي الصفات المعروفة التي يتكلم فيها العلماء، فيقول نحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، يريدون المعاني القائمة في ذات الله عز وجل. وهذا الذي تنكره المعتزلة من الصفات. وأما الصفة بمعنى الكلام الذي فيه إخبار عن شيء يتعلق بالله عز وجل، فتسمية ذلك الصفة مما لا ينكرونه. فعلى كل، الكلام فيما يتعلق بالله عز وجل يدخل في مسمى الصفة كما في هذا الحديث. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، فإنها تتحدث عن الله عز وجل، سورة الإخلاص تتحدث عن الله عز وجل، ولهذا يقال إن الله عز وجل أخلصها لنفسه، فسمي سورة الإخلاص لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه، أو أنها مخلصة لقارئها من الشرك، إما لأن الله أخلصها لنفسه أو لأنها مخلصة لصاحبها من الشرك، والمعنيان صحيحان. فهي صفة الرحمن لأنها تتحدث عن الله عز وجل وما يتعلق به. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن أولها إلى آخرها في الله عز وجل. ولهذا كان سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما هو معلوم، وذلك لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أمور: إما خبر عن الله عز وجل وما يتعلق به، وإما أحكام، والقسم الثالث قصص وأخبار. فهذه ثلاثة أثلاث. وسورة الإخلاص لما كانت خبر عن الله عز وجل كانت تعدل ثلث القرآن. قال فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، فأحب قراءتها من أجل هذا الأمر، لأن صفة الرحمن، وهذا ما يدل على أن صفات الله عز وجل تحب، وأن المؤمنون يحبون صفات الله عز وجل. وهذا خلاف ما عليه الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم، فإنهم يبغضون الصفات وينزهون الله عز وجل عنها على حد زعمهم، وإنما هم يعيبون ربهم فيما زعموه من النفي، وذلك أن كمال الله عز وجل يكون بإثبات الصفات، بإثبات صفات الكمال، والنفي عدم، والعدم لا يمدح ولا يكون كمالا. فمحبة صفات الله عز وجل عمل صالح، وقربه يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، وبغضها على العكس من ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فأحب قراءتها من محبته لصفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل كما قلنا تحب. نقف إلى هذا الموضع وننتقل للتوحيد.